الطفول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم لي من زلة في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعن بنات رسولنا صلى الله عليه وسلم وأزواجه وزوجاته الطيبين الطاهرين. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا. اللهم أذهب همنا وغمنا وكربنا. اللهم عافي مبتلانا واشف مرضانا وفك أسرانا ورد غائبنا، واحفظ لنا أولادنا وبناتنا، وبارك لنا في قناتنا وفي شيوخنا وعلمائنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل برج والسلامة من كل إثم والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعافي كل مبتلى وأن تشفي كل مريض وأن ترحم كل ميت. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم اهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك ذكارة لك شكارة لك مطواعة إليك منيبا مخبتا. أجب دعوتي واستر عورتي وآمن روعتي وبلغني فيما يرضيك أمنيتي يا رب العالمين. احفظ مصر وأهلها، بارك لنا في بناتنا ونسائنا ورجالنا وشبابنا، بارك لنا في قادتنا وأمرائنا، بارك لنا في إسلامنا وسلمنا، بارك لنا في ديننا، بارك لنا في علومنا. اللهم اجعل ما نقول شاهدا لنا لا شاهدا علينا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، يا معشر النساء بناتي أحبتي، تعالوا بنا نعيش مع واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، واحدة من السابقات إلى الإسلام، إنها ثاني امرأة أسلمت في الإسلام على قول بعض أهل العلم، فأول من أسلم من النساء خديجة أم المؤمنين، والثانية هي أم الفضل لبابة بنت الحارث. أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، زوج العباس ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم الفضل. وما أدراك ما أم الفضل؟ إنها جامعة الفضائل رضي الله عنها وأرضاها، كيف لا، وأمها خير نساء الدنيا أصهارا، خير نساء الدنيا أصهارا، هي في الفضل لا تضاهى، وفي المرتبة العالية لا تسامى ولا تنال، كيف لا، وأختها ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأختها لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد زوج الوليد بن المغيرة، سيد من سادات قريش، وأختها الثانية أسماء بنت عميس زوج الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب، وأختها الأخرى سلمى بنت عميس وزوجها أسد الله حمزة. انظر إلى هذه المكارم، انظر إلى هذه الفضائل، أخواتها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأخوات الأربع مؤمنات، ميمونة بنت الحارث، لبابة بنت الحارث، أسماء بنت عميس، سلمى بنت عميس، الأخوات الأربع مؤمنات، لأن النبي شهد لهن بالإيمان. الفضائل أحاطت بها من كل جانب. أختها زوجة النبي، هي زوجة العباس سيد بني هاشم، سيد بني هاشم الذي حاز السقاية والرفادة، سقاية الحديد ورفادة البيت بعد أخيه أبي طالب رضي الله عن العباس وعن حمزة وعن سائر أصحاب النبي. هي خالة من؟ خالة عبد الله بن جعفر. هي خالة من؟ خالة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله. هي أم من؟ هي أم ستة رجال، ما أنجبت امرأة أفضل من الست الذين أنجبتهم السيدة أم الفضل. أنجبت ستة من الرجال، الواحد منهم جبل من الجبال، أنجبت ستة من الرجال، الواحد منهم جبل من الجبال، جبل في الفضل، من منة الله عليها أنها ربت لنا وأخرجت لنا ترجمان القرآن، أخرجت لنا عالم الأمة، أخرجت لنا حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنها وعن زوجها وعن أولادها جميعا. أم الفضل سبقت وفازت ونالت رضا الله عز وجل بأن كانت سابقة إلى الإسلام، فهي ثاني امرأة في الإسلام. عاشت مع زوجها رغم أن زوجها تأخر إسلامه على قول جمهور أهل العلم، منهم من قال إنه أسلم قديما في مكة وأخفى إسلامه، ومنهم من قال ما أسلم إلا في صلح الحديبية في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هناك شواهد تدل على أن العباس أسلم في مكة قبل الهجرة، إلا أنه أخفى إسلامه لمكانته في مكة، ولأنه أراد ألا يفارق قومه ولا يعادي المشركين في مكة حتى يبقى سيدا فيهم، لأن من عارضهم أو خالف ما هم عليه أهانوه وربما اعتدوا عليه، ولهذا كان يحفظ مكانه ومكانته بأن لم يظهر إسلامه. أم الفضل هي التي كانت سببا في إسلام أخواتها لثقتهن فيها، فهي أكبر أخواتها، هي أخت ميمونة وأخت سلمى وأخت أسماء وأخت لبابة الصغرى، الجميع أسلم مع إسلام أم الفضل. أسلمت أختها ميمونة، وأسلمت أختها أسماء بنت عميس، وأسلمت أختها سلمى بنت عميس. طب واحد يسألني يقول لي هذه أم الفضل لبابة بنت الحارث، وهذه أختها أسماء بنت عميس. نعم، هن أخوات من الأم، أخوات من الأم. قلت أسلم الأربعة، أسلمت ميمونة وأسلمت أم الفضل وأسلمت أسماء وأسلمت سلمة بنت عميس، وتأخر إسلامه لبابة الصغرى زوجة الوليد بن المغيرة، فما أسلمت إلا بعد السنة السادسة في السنة السابعة مع ولدها خالد بن الوليد. لما أسلم خالد أسلمت أمه لبابة. عاشت أم الفضل مع زوجها، وهنا كمال المرأة في عقلها، كيف أنها عاشت مع زوجها العباس على حسن العشرة والرعاية، فما تضجرت ولا تألمت ولا أتعست لا حياتها ولا حياة زوجها، بل عاشت معه لأنه كان يقدر عقلها ورضي بدينها وإسلامها، فما عارضها في شيء وعاشت معه. كلما وجدت فرصة دعته إلى الإسلام بالحسنى، ودعته إلى دين الله عز وجل بالمعاملة الحسنى. وهنا درس أوصي كثيرا من النساء به. أحيانا تتزوج المرأة المصلية الصائمة التي ترضى ولا ترضى إلا أن تأكل الطعام الحلال والمال الحلال، تتزوج برجل ربما لا يصلي، أو يصلي ويقطع الصلاة، أو يصلي في البيت ولا يصلي في المسجد، أو يصلي الصلوات في غير وقتها، وربما أنه يرتكب بعض المعاصي الظاهرة فيكذب، أو ربما أكل مالا من غير حله، ربما ارتشى، ربما يحتال، ربما يختلس مالا، وهي تقوم له وتدعوه إلى الخير وتأمره بالمعروف، لكن بعض النساء لا تعرف كيف تدعو زوجها. مشاكل كثير تأتيني من امرأة أو من رجل، أن المرأة تحافظ على صلاتها وتحافظ على دينها، لا تلتفت إلى الأفلام ولا إلى المسلسلات، وزوجها مفتون، مفتون بالأفلام والمسلسلات، كل يوم مشاكل، كل يوم خلافات، ولا تحسن كيف تعامل زوجها، ولهذا تصده عن دين الله لأنها تسيء معاملته. ولو أنها عاملته بالإحسان، دعته بدعوة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعته على بصيرة، دعته بحسن العشرة، دعته بحسن المعاملة، دعته بأن رأى منها أنها تفنى وتفني نفسها في خدمته. عاشت أم الفضل في الإسلام وبالإسلام، وعاش زوجها على دين قومها، العباس بن عبد المطلب عاش على دين قومه، لكنه ما اعترض على صلاتها ولا صيامها، ما اعترض على ذهابها للنبي، ما اعترض على دعوتها لأبنائها إذ أسلم أبناؤها. وأقول وهنا درس مهم، رغم أنها لا تتكلم مع زوجها لكنها تتألم بينها وبين ربها، تبكي مكان الدمع دما حسرة على زوجها. أخلاقه طيبة، معاملته طيبة، رجل شهم يحسن إليها، يعطف عليها، يكرمها، ما أهانها وما اعترض على دينها، لكنه لم يشهد شهادة الحق. طبعا كل ده كان قبل نزول الآيات التي تحرم زواج المسلمة بالكافر، هذا كان قبل صلح الحديبية، قبل نزول قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا يجوز للمسلم أن يتزوج بكافرة ولا للمسلمة أن تتزوج بكافر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة الممتحنة وفيها هذا البيان ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فإن النبي كان يطلق المرأة المسلمة من الرجل المسلم، أو المرأة الكافرة من المرأة المسلمة من الرجل الكافر، أو المرأة الكافرة من الرجل المسلم، فرق النبي بينهما لأن الإسلام فرق بين الناس. لأن بعض الناس ممكن يتصور أنه ممكن يعمل كده، تكون المرأة مسلمة أو الرجل مسلم والآخر الطرف الآخر غير مسلم، فلا يحل هذا في زماننا. أقول كانت تتألم وتدعو ربها عز وجل أن يهدي زوجها وأن يعلن إسلامه. عاشت أم الفضل حياة الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت قريبة من أخواتها، من ميمونة ومن سلمة ومن أسماء ومن لبابة، لكن شاء الله عز وجل أن تتحسر أم الفضل بحسرة على فراق أختها أسماء بنت عميس في السنة الرابعة من الهجرة، لما اشتد أذى المشركين بالمسلمين وساموهم سوء العذاب، أذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر من؟ هاجر جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس، وكانت هذه أول حسرة تصيبها بعد حسرة عدم إسلام زوجها. ودعت أختها أسماء والحسرة واللوعة تملأ قلبها، لكن فرحها بإسلام أختها وزوجها وبنجاتهما من الأذى والعذاب كان يسليها من حزنها على فراق أختها. ثم فوجئت بعد ذلك بأن طلق أبو رهم أختها ميمونة بنت الحارث. استمرت ميمونة على الإسلام وطلقها زوجها لأنها استمر على كفره، فما أسلم، وكان ربما أنه كان يؤذيها ويعتدي عليها فطلقها، فكانت هذه أيضا حسرة ولوعة مرت بها. وأم الفضل عاقلة حازمة تدير الأمور كأحسن الرجال في بيتها ومع أخواتها رضي الله عنها وأرضاها، حتى جاءت السنة العاشرة أو الثانية عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حملت بولدها عبد الله، وكان النبي في شعب أبي طالب أو في شعب بني هاشم حاصره المشركون، فعلم العباس بحمل زوجته فذهب يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، لعل أم الفضل قد حملت بمولود فادعوا الله تعالى له. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعل الله يقر أعينكم به، يعني أنا أطمع أن يكون هذا الجنين فيه قرة عين لكما. وكان عبد الله ابن عباس قرت به أعين الأمة، قرت به أعين المسلمين جميعا، ترجمان القرآن وحبر الأمة، الفقيه، الإمام، الثقة، الثبت، راوية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظ لكتاب الله، عالم بتفسير كتاب الله، رحم الله ابن عباس ورضي الله عنه. لعل الله يقر أعينكم به. ولما وضعته حمله العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسماه النبي عبد الله وحنكه بريقه، فكان أول ما دخل إلى جوف عبد الله بن عباس هو ريق النبي. هنيئا لك يا ابن عباس. لهذا كان فقيها نظيفا طاهرا ثبتا ثقة ثابتا على دين الله رضي الله عنه وأرضاه. وكانت أم الفضل تحبه لأنه أول أولادها من حنكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام مجاهد: ما نعرف أحدا حنكه النبي بريقه إلا عبد الله بن عباس، لكن كان النبي يحنكهم بأصبعه صلى الله عليه وسلم، فيأخذ التمرة ويحنك الصبي، يعني يجعلها في سقف الحنك فيأكل الصبي التمرة، وهذا أول ما كان يفعله رسول الله مع المولود، وهذه سنة تحنيك المولود غابت عن كثير منا. لكن عبد الله بن عباس يقول الإمام مجاهد: ما نعرف أحدا حنكه النبي بريقه إلا عبد الله بن عباس. أخذ النبي التمرة وجعلها على لسانه وأدخل لسانه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي إلى فم عبد الله بن عباس، فرضع عبد الله من لعاب النبي وريق النبي صلى الله عليه وسلم، طهر الله به فؤاده وجوفه وبدنه كله بهذا. كانت أم الفضل تحب عبد الله لهذا السبب، بل إنها كانت تهدهده وتغني له كما تفعل الأم المحبة لولدها. كثير من الأمهات دلوقتي ما عادتش فاضية لا تغني ولا تهدهد ولا تطبطب، مش فاضيين، هي فاضية دي مشغولة، عندها فيسبوك وعندها جروب على الواتس وعندها معرفش مجموعة من النساء بيتقابلوا في النادي، ما عادتش فاضية، بتوكل ابنها لأي حد، بتسيبه أو أحيانا تحبسه في البيت، ولو أخذته معاه اوعى تفتح بوك وهتتكلم بكلمة، احنا مش فاضيين لك. اسمع إلى أم الفضل وهي تهدد ولدها عبد الله بن عباس، وكانت رضي الله عنه ترقصه وتقول: ثكلت نفسي وثكلت بكري، ثكلت نفسي وثكلت بكري، إن لم تسد فهرا غير فهري. ثكلت نفسي يعني ده أنا ما يحقش لي أن أنا أعيش، ده أنا أموت. ثكلت نفسي وثكلت بكري، ولدها البكر، ثكلت نفسي وثكلت بكري، إن لم تسد فهرا وغير فهري. مش تبقى سيد بني فهر بس، لا ده سيد بني فهر وما حولها، إن لم تسد فهرا وغير فهري بالحسب العد وبذل الوفر حتى يوارى في ضريح القبر. بتغني له أمه، بتغني له تقول له كلام جميل، بتغني له وهي بتغني له بترفع من همته، تعلي من شأنه، تعرفه أن له كيان كبير، أن له شأن عظيم، تغني له مش بالكذب زي ما احنا بنعلم أولادنا: نام نام عشان أجيب لك جوز حمام، ونام نام عشان معرفش أوديك تأكل مع الحمام أو أطلعك فوق الغمام. لكن هي تقول: ثكلت نفسي وثكلت بكري، إن لم تسد فهرا وغير فهري. كل تبقى سيد. وصار ابن عباس عبد الله سيدا إماما علما رحمه الله، ورضي الله عن أم الفضل. تعالين لنتمم الكلام عن أم الفضل بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم الفضل لبابة بنت الحارث ابن حزن، لبابة بنت الحارث ابن حزن الهلالية العامرية الصعصعية رضي الله عنها وأرضاها، تعيش الإسلام مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأت ما يفعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهدت مشاهد عدة، كانت تغتنم الفرصة وتتحين الفرصة لتدعو زوجها العباس إلى الإسلام. ومما رأت، رأت أن العباس رغم أنه على دين قومه لكنه يحب ابن أخيه ويحنو عليه ويحدب عليه، فبعد أن مات أبو طالب الذي كان يحنو على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام العباس مقام أخيه أبي طالب فكان يحنو على رسول الله رغم أنه على دين قومه كان يحبه. وكانت أم الفضل تسعد لهذا، فكان دائما رسول الله في بيتها أو هي في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كانت تترك رسول الله في يوم من الأيام، حتى قيل إنها لما ماتت السيدة خديجة في السنة العاشرة من الهجرة غسلتها أم الفضل. سؤال يمكن كثير منا لا يعرف هذا، أن أم الفضل هي التي غسلت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولهذا شرفها الله بهذا الشرف أن غسلت سيدة نساء العالمين زوجة النبي الأمين، هي التي أقامت عليها فغسلتها وكفنتها ودفنها النبي في مكة وقبرها معروف إلى الآن في مكة. أقول جاءت السنة الثانية عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة على يد مصعب بن عمير، وجاء 73 رجلا وامرأتان ليبايعوا رسول الله على الإسلام والإيمان في بيعة هي بيعة العقبة الثانية، بيعة الإيمان والإسلام والفداء لرسول الله والنصرة لدين الله عز وجل. فجاءوا ليبايعوا النبي على الإسلام، وكان رسول الله لثقته في العباس رغم أنه على دين قومه كان يبث له بعض الأسرار ويعلمه ببعض الأخبار. هذا الكلام يقول بعض آل العلم فيه دليل على أن العباس كان قلبه مع رسول الله، كان قلبه مع دين الله، وكان يميل إلى الإسلام، لكنه لم يعلم ولم يعلم أحدا بذلك. فأخبره النبي أنه على موعد مع الأنصار بعد منتصف الليل عند العقبة بمنى، فقال العباس أنا معك. وأراد وألح العباس أن يخرج مع النبي رغم أن رسول الله لم يعلم أحدا إلا أبا بكر وعلي. أوقفهما عند فم الشعب، ودخل هو والعباس للقاء هذا الوفد حتى لا تعلم قريش، لأن قريش لو علمت بهذا اللقاء لدمرتهم جميعا. فكان النبي يحتاط صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم أحدا حتى أبا بكر وعليا، ما أخبرهما إلى أين، لكن قال لهم أقفوا هنا عند فم الشعب، عند أول الطريق المؤدي إلى المكان اللي هيلتقي فيه، حراسة أمن. وأخذ العباس، وكان العباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكبر من رسول الله بسنتين، وكان العباس يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحبه ويعلم أنه رسول الله صدقا، فكان لا يمشي أمامه ولا يتقدم عليه، رغم أن العباس عم النبي وأكبر من النبي بسنتين صلى الله عليه وسلم. ومن أدبه لما سئل العباس أيهما أكبر، أنت أم رسول الله، من الكبير، أنت أم النبي، قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. الله، سلام على الأدب، سلام على التربية، سلام على آداب العرب وأخلاقهم. دلوقتي شوف الأدب أين، لا الأخ مع أخيه ولا حتى الولد مع أمه ولا أبيه، نسأل الله السلامة والعافية. اسمع، خرج العباس وشهد اللقاء، واجتمع الأنصار 73 رجلا وامرأتان، وأول من تكلم العباس قال لهم أنتم تعرفون مكان ابن أخي بيننا، فإن كنتم تأخذونه فإذا عضتكم العرب أسلمتموه له فمن الآن اتركوه لنا، فإنه والله في عزة من أهله ومنعة من قومه. هو هنا مشرف معزز في حمايتنا في ضيافتنا معانا، إحنا اللي بندافع عنه، إذا كنتم هتاخدوه وأول ما تحصل مشكلة تسلموه للأعداء للمشركين فمن الآن. فقال الأنصار يا عباس يا أبا الفضل اسكت أنت وتكلم أنت يا رسول الله، فخذ لربك ولنفسك ما تشاء، خذ لربك ولنفسك ما تشاء، شوف أنت عايز إيه. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهم يشهدون بهذا، وأن تنصروني وأن تمنعوني وأن تطيعوني وأن تنفقوا. اشترطوا بيعة العقبة، كانت شروطها على السمع والطاعة في النشاط والكسب، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن ينصروا رسول الله ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وأهلهم أو أهليهم. فقالوا رضينا يا رسول الله، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، بيعة النصر، بيعة الإيمان والإسلام، بيعة الفداء والتضحية. ثم عاد النبي مع العباس، فقص العباس على أم الفضل هذا اللقاء، وحكى لها لقاء خاص، لقاء عالي المستوى رفيع سري جدا لم يطلع عليه إلا العباس. ففرحت أم الفضل فرحا عظيما، ياه، إذا رسول الله يثق في زوجها، إيه ده، شرف كبير جدا، ويحضر هذا اللقاء الخاص. نعم، فكانت سعيدة غاية السعادة، فرحت بهذا اللقاء، وقص لها العباس ما رأى وما سمع من الأنصار الذين قاموا يبايعون رسول الله على أن يمنعوه، ثم قالوا له يا رسول الله ما لنا، إن نحن وفينا بالبيعة، قال لكم الجنة، قالوا رضين، مد يدك يا رسول الله فلنبايعك. فبايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها أذن النبي لأصحابه بالهجرة والخروج من مكة إلى المدينة، وهي الهجرة العظمى الهجرة الكبرى. فبدأ أصحاب النبي يهاجرون واحدا وراء الآخر. أم الفضل تريد أن تهاجر مع المهاجرين، تريد أن تلحق بالسابقين. أسماء بنت عميس خرجت مع زوجها إلى الحبشة، وسلمة أختها، سلمة بنت عميس خرجت مع زوجها حمزة مهاجرة إلى المدينة، فأخت في الحبشة والأخرى في المدينة، وظلت هي وأختها ميمونة في مكة حتى يأذن الله بعد ذلك باللقاء. شاء الله تعالى أن تحبس أم الفضل وهي تتحسر، تريد أن تلحق بركب رسول الله، أتفارق النبي بعد أن عاشت معه هذا الزمان؟ ما كانت تطيق أن تغيب عن رسول الله، إما تزوره وإما يزورها، وما تعودت إلا على رؤيته إما صباحا أو مساء أو صباحا ومساء، رضي الله عنها وأرضاها. لكن كفر زوجها منعها من الهجرة، لأنه ظل عنده مال، عنده تجارات، وكان العباس مشهور بالتجارة في مكة، وكان يتعامل بالربا، كان ماله كثير منتشر عند الناس، يعطي المال بالربا اللي هو ربا الفضل أو ربا الزيادة، يطلع الألف بألف ومائتين أو ألف ونص زي ما هو عايز. فكانت أمواله كلها تتعامل بالربا. لهذا في حجة الوداع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، قال وأول ربا أضع ربا عمي العباس، باطل، كله باطل. ليه؟ لأن العباس كان مشهور بالتجارة خاصة المعاملة بالربا، لكن ما كانش لسه حرمة الربا أو تحريم الربا نزل. قالت أم الفضل وبقيت أنا وأولادي وزوجي في مكة، وهي تبكي ليل نهار تريد أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتادت على رؤية النبي وسماع كلامه، غابت عن النبي سنوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأخرت في معرفة القرآن وحفظه وسماعه من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأخر ولدها عبد الله الذي أخبر النبي أنه ترجمان القرآن، لأنه جمع القرآن حفظا وتفسيرا وتأويلا، كان بارعا في تأويل القرآن، ما قال ابن عباس فهو المحكوم به في أقوال الناس أو بين الناس جميعا. ظلت أم الفضل في مكة، لكن شاء الله تعالى وإرادة الله غالبة في أمرين اثنين. الأولى أن الهدى هدى الله، قال النبي، قال الله تعالى لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان النبي نفسه عمه أبو طالب يسلم، ونفس عمه العباس يسلم، كان نفسه يتمنى هذا، وعرض على عمه أبي طالب قبل الموت، ولكنه قال على ملة عبد المطلب ومات على الشرك، وبقي العباس الذي كان يحرص النبي على أن يدخل في دين الله عز وجل لكن شاء الله أن يتأخر حتى يبقى هو وأم الفضل في مكة. ليه؟ لأن أم الفضل كانت مأوى للمسلمين المستضعفين والمساكين من المحبوسين من أهل مكة الذين لم يستطيعوا الخروج مهاجرين، كانت هي المأوى، هي المرجع إليهم، تطعم الجائع وتكسي العاري وتواسي المكلوم والمحزون وتعين الذي أول ما تشوف واحد هيبدأ الإسلام يتردد جري تروح تعمل جلسة تنظيف، جلسة تطهير، جلسة لرعايتهم. حتى أن الإمام البخاري في التفسير قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت أنا وأمي من المستضعفين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. كان في مجموعة بيعرفوا بالمستضعفين الذين حبسوا ومنعوا من الهجرة من مكة إلى المدينة، إما لقلة ذات يدهم أي لفقرهم، أو لعجزهم عن الخروج لأنهم لا يجد وسيلة للخروج، أو لأن أسيادهم حبسوهم ومنعوهم وقهروهم. فأراد الله عز وجل وإرادته غريبة أن تبقى أم الفضل في مكة لتكون هي الحضن، هي الأمان، هي الذي يواسي هؤلاء المستضعفين، حتى يقول ابن عباس في صحيح الإمام البخاري: كنت أنا وأمي من المستضعفين، يعني الذين عذرهم الله، عذرهم الله لأنهم محبوسين رغما عن أنوفهم، وساعدتهم أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها. مرت سنتان بعد الهجرة، وفي شهر رمضان في السنة الثانية حدث موقف آخر هز أم الفضل من داخلها، أمر جلل، هو معركة بدر. وما أدراكم ما بدر؟ إنها أول معركة حربية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وفيها حدثت حوادث عجيبة تعرضت لها أم الفضل. أول هذه الحوادث أن عاتكة بنت عبد المطلب رأت كأن نذيرا يركب جملا ويصيح في مكة يقول: اللطيمة اللطيمة أدركوا أموالكم. وقال: ورأيته ذهب عند الكعبة ثم صعد إلى جبل أبي قبيس وهو ينادي: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم وأموالكم، الحقوا هتحصل مصيبة كارثة. ثم أخذ صخرة وطلقها أو أطلقها من أعلى الجبل فنزلت الصخرة فتهدهدت فما تركت بيتا من بيوت مكة إلا دخلته، اتكسرت حجارة، كل حجر دخل بيت. فقامت عاتكة بنت عبد المطلب أخت العباس من نومها فزع لهذه الرؤية، تروح لمين؟ راحت إلى أخيها العباس، قالت: رأيت رؤية فاكتم عني. قال: ما رأيتي؟ قالت: رأيت كذا، كأن نذيرا جاء ونادى في قريش: أنقذوا أنفسكم وأموالكم وتجارتكم. ثم ألقى بحجر ودخل كل حجر دخل إلى بيت، فما من بيت من بيوت مكة إلا ودخله حجر. فأولها العباس بأنها مصيبة تحل، ما تترك بيتا من بيوت أهل مكة إلا ودخلته، فكتم الخبر. ثم لقي رجلا من المشركين وكان صديقا له، فقال له: إن عاتكة رأت رؤيا واكتم الخبر. فالتاني ما صدق راح بلغ المشركين، فلقيه أبو جهل وقال: ما هذا يا أبا الفضل؟ ما كفاكم أن يتنبأ فيكم الرجال حتى تتنبأ النساء في إيه؟ لأن كان وصلهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض تجارة قريش وهم بيستعدوا علشان يخرجوا للإيه؟ لإنقاذ تجارتهم أو لرد أموالهم، كانوا منتظرين رجوع الأموال. فلما سمع ذلك أبو جهل زعل وقال الحكاية دي هتخلي الناس تخاف وتهرب، نعمل إيه؟ فقال ما هذا يا أبا الفاضل، ما كفاكم أن يتنبأ فيكم الرجال، يعني تنبأ فيكم محمد، حتى تتنبأ نساءكم نساؤكم يا بني عبد المطلب. قال وما ذلك؟ قال الرؤيا التي رأت عاتكة. فغضب، والمهم حدث بينهما شد وجد، وأنكر العباس الرؤيا. وكانت الرؤيا تقول فما تمر ثلاثة أيام حتى تسمعون الخبر. وفعلا قال أبو جهل له والله لئن مرت الأيام الثلاثة لنكتبن كتابا في جوف الكعبة أنكم أكذب العرب، أنكم أكذب العرب، وننتظر الثلاث أيام. استنوا لغاية اليوم الثالث والعباس خايف وأبو جهل منتظر ماذا سيقع في مكة، هل تصدق عاتكته أم يكون النبأ كذبا. إن شاء الله في اللقاء القادم نلتقي مع أم الفضل وغزوة بدر وموقف العباس منها وموقف أم الفضل منها، وما الذي جرى في بيت أم الفضل في معركة بدر. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.